أهلا بيكم في حلقة اليوم. المصادر اللي معانا النهاردة من نشرة 7 أيام اقتصاديات بتحكي قصة بصراحة فيها تناقض عجيب.
إزاي؟
يعني قصة بلد بيطلق قطارات سرعتها بتوصل ل 300 كيلومتر في الساعة، وفي نفس الوقت بيكافح عشان يضمن شفافية أبسط العقود الحكومية. النهاردة هنغوص في الشد والجذب ده بين الطموح الهائل والتحديات الداخلية عشان نفهم إيه اللي بيحرك الاقتصاد المغربي بجد.
فعلاً هي قصة ليها وجهين، وجه بيلمع ببريق المستقبل والمشاريع الضخمة، والوجه التاني بيعكس تحديات يومية في الحوكمة والرقابة.
بالظبط،
وفهم العلاقة بين الوجهين دول هو مفتاح الصورة الكاملة.
تمام، وخلينا نبدأ بالوجه اللامع، بالمشاريع اللي بتخطف الأنظار. على رأس القايمة في كلام جدي جداً عن تحديث السكك الحديدية. الأرقام بتقول إن في خطة لتوسيع شبكة القطارات فائقة السرعة عشان توصل ل 630 كيلومتر بحلول 2029. ده رقم، يعني رقم ضخم جداً.
ضخم جداً، وخليني أحط الرقم ده في سياقه. 630 كيلومتر دي تقريباً المسافة بين باريس وأمستردام.
أوه،
فبناء شبكة بالحجم ده وبالتقنية دي هو مشروع بيحط المغرب في فئة مختلفة تماماً على المستوى الأفريقي والعربي.
والمشروع الأساسي اللي المصادر بتتكلم عنه حالياً هو قط جديد هيربط القنيطرة بمراكش، طوله 430 كيلومتر. الفايدة الواضحة طبعاً هي تقليل وقت السفر بين مدن كبيرة زي الرباط والدار البيضاء ومراكش. لكن هل القصة مجرد سرعة ورفاهية ولا في أبعاد تانية؟
هو ده السؤال الأهم. الموضوع أعمق بكتير من مجرد إننا نوصل أسرع. لو بصينا ورا القضبان الحديدية دي هنلاقي 3 أبعاد استراتيجية. الأول هو التنمية المستدامة. القطار فائق السرعة بصمته الكربونية أقل بكتير من العربيات والطيران، وده ماشي تماماً مع التزامات المغرب البيئية العالمية.
يعني هو استثمار في بنية تحتية خضراء مش مجرد نقل.
بالظبط. والبعد الثاني اقتصادي بحت. لما تربط المراكز الاقتصادية الرئيسية في البلد بالسهولة دي، انت مش بس بتسهل حركة السياح، لا،
بتسهل حركة البيزنس.
أكيد، وبتسهل حركة الأفكار والاستثمارات. انت حرفياً بتدمج أسواق كانت شبه منفصلة. والبعد الثالث، وده يمكن الأقل وضوحاً، هو السمعة. لما بلد بينجح في تنفيذ مشروع بالحجم ده، هو بيبعت رسالة للعالم كله إنه بلد قادر ينجز مشاريع معقدة وتقنياتها عالية، والسمعة دي في حد ذاتها رأس مال بيجذب استثمارات تانية.
إذن الصورة على الأرض هي مشاريع ضخمة من الفولاذ والخرسانة، لكن الطموح الأكبر يمكن مش متشاف لأنه موجود مئات الأمتار تحت سطح البحر. أنا قرأت عن مقترح جديد لشركة بريطانية اسمها إكسلينكس لمشروع قنطرة المتوسط. الفكرة تبدو كأنها خيال علمي، كابل بحري ينقل كهرباء نظيفة من المغرب لفرنسا. هل ده ممكن بجد؟
تقنياً هو ممكن، صعب ومعقد جداً، لكن الأهمية هنا مش فنية قد ما هي جيوسياسية. المشروع ده لو تم بيحط المغرب في قلب معادلة أمن الطاقة في أوروبا. في عالم اليوم أوروبا بتدور بقلق على مصادر طاقة نظيفة ومستقرة وبعيدة عن مناطق التوتر. فجأة المغرب بيتحول للاعب رئيسي. انت مش بتصدر كيلوات كهرباء، انت بتصدر استقرار وأمن طاقي، وده له ثمن استراتيجي كبير جدا.
وده بيربطنا مباشرة بالجهود الداخلية في المغرب. المصادر بتفكلنا بالهدف المعروف، وهو رفع مساهمة الطاقة المتجددة ل 52% من إجمالي الكهرباء بحلول 2030. الوضع الحالي عامل إزاي مقارنة بالهدف ده؟
هنا بقى بتبان الصورة الكاملة للتحدي. الأرقام من سنة 2025 بتقول إن نسبة الطاقة المتجددة وصلت ل 26%، وده نمو كويس بنسبة 6.5% عن السنة اللي قبلها. لكن في رقم تاني في نفس التقرير مهم جداً. الطلب الإجمالي على الكهرباء زاد هو كمان بنسبة 6%.
كأننا في سباق، كل ما نزود إنتاج الطاقة النظيفة استهلاكنا بيزيد بنفس السرعة تقريباً.
هو ده التحدي بالظبط، وعشان كده في حاجة ملحة لتسريع وتيرة المشاريع، خصوصاً الطاقة الشمسية اللي متوقع إنها تنمو بمعدل سنوي ضخم حوالي 33%. الطلب المتزايد ده مش بس من البيوت والمصانع، لأ، ده كمان مدفوع بمشاريع عملاقة تانية بتستهلك طاقة كتير، زي محطات تحلية مياه البحر اللي بقت ضرورية. كل مشروع كبير بيجر وراه مشروع تاني.
الترابط ده بين المشاريع مثير جداً، بس طبعاً كل الطموح ده مش ممكن يفضل محلي.
المصادر بتشير لتحرك استراتيجي لتوسيع الشراكات التجارية، ولما قريت ده سألت نفسي ليه ربط الدول جنوب شرق آسيا آسيان بالذات؟ يعني بتبدو بعيدة جغرافياً، إيه اللي يخلي المنطقة دي فجأة شريك استراتيجي مهم للمغرب؟
سؤال ممتاز، والإجابة إن التوجه ده مش عشوائي خالص. آسيان مش مجرد تكتل دول، دي منطقة فيها أكتر من 650 مليون شخص، وفيها نمو هائل في الطبقة الوسطى. والفئة دي تحديداً هي اللي بتطلب منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار معقولة، وعايزة سلع استهلاكية جديدة. فالموضوع مش مجرد تنويع شركاء بعيداً عن أوروبا، لأ، ده استهداف دقيق لسوق ناشئة ضخمة ومثالية لأنواع معينة من المنتجات المغربية. ده مستوى تاني خالص من التخطيط الاستراتيجي.
وده بياخدنا بشكل مثالي من الاستراتيجيات الكبيرة لمثال ملموس جداً من أرض الواقع. المصادر فيها خبر كويس من قطاع الزراعة عن الليمون. بعد 4 سنين من التراجع، صادرات الليمون المغربي انتعشت بقوة في موسم 2024-2025.
والخبر الصغير ده عن الليمون هو في الحقيقة انعكاس مثالي للاستراتيجية الكبيرة اللي بنتكلم عنها. الأرقام من منصة إيست فروت بتقول إن قيمة الصادرات عدت 5 مليون دولار، وده أفضل أداء من 5 سنين، وده بيثبت حاجتين. أولاً، قدرة القطاع الفلاحي على التكيف والتعافي.
صحيح.
وثانياً، إنه في الوقت اللي الدبلوماسية شغالة تفتح أسواق كبيرة جديدة زي آسيان، في منتجين على الأرض شغالين بجد عشان يستعيدوا حصصهم في الأسواق الحالية ويحسنوا جودتهم. النجاح الاقتصادي هو نتيجة المسارين دول مع بعض، رؤية من فوق وتنفيذ فعال من تحت. إذن شفنا المشاريع الكبيرة والرؤية العالمية، لكن ماذا عن نبض الاقتصاد من جوه؟ في تقرير لفت انتباهي بتفصيلة غريبة، نمو كبير جداً في التمويل التشاركي، أو اللي بيتعرف بالتمويل الإسلامي الموجه لشراء البيوت. الأرقام بتقول قفزة بنسبة 19.3% في سنة واحدة، وإجمالي تمويلات المرابحة العقارية وصلت ل 29.7 مليار درهم في 2025. قبل ما نحلل الرقم، ممكن تشرح لنا ببساطة يعني إيه مرابحة عقارية؟ بكل سرور، الفكرة بسيطة جداً، وهي بديل إسلامي للقرض البنكي التقليدي اللي بيعتمد على الفايدة. في المرابحة، العميل بيطلب من البنك يشتري عقار معين. البنك بيشتري العقار ده وبيبقى ملكه، وبعدين يبيعه للعميل بسعر أعلى شوية، متفق عليه من الأول، والعميل بيدفع السعر الجديد ده في شكل أقساط شهرية. الربح هنا جاي من عملية البيع والشراء، مش من فرض فايدة على قرض.
شكراً للتوضيح. دلوقتي الرقم بقى له معنى أكبر. نمو بحوالي 20% في سنة، ده نمو هائل. ده بيقول لنا إيه؟
ده بيقول لنا حاجة أعمق من مجرد نجاح منتج مالي. ده بيكشف إن في شريحة كبيرة من المجتمع كانت مترددة أو رافضة تتعامل مع نظام البنك التقليدي لأسباب دينية أو ثقافية، فلما توفر لهم منتج متوافق مع قيمهم أقبلوا عليه بكثافة. وده مش مجرد ربح للبنوك التشاركية، ده تحقيق للي بنسميه الشمول المالي، يعني إدخال فئات جديدة من المجتمع للدورة الاقتصادية الرسمية، وده له أثر إيجابي كبير على المدى الطويل.
ومن التمويل للتجارة على أرض الواقع، في مثال تاني للنشاط المحلي. مجموعة مرجان فتحت هايبر ماركت جديد في ورزازات باستثمار حوالي 130 مليون درهم، وخلق حوالي 200 فرصة عمل. ده خبر إيجابي أكيد، بس دايماً بسأل نفسي في الحالات دي، هل المصادر بتشير لأي قلق من تأثير المتاجر الكبيرة دي على المحلات الصغيرة والأسواق التقليدية في مدينة زي ورزازات؟ غالباً ده بيبقى الوجه التاني للعملة، نقطة في منتهى الأهمية، وهو ده التحدي الكلاسيكي اللي بيواجه التنمية. المصادر اللي معانا بتركز على الجانب الإيجابي، حجم الاستثمار، خلق فرص العمل، ونقطة بيشدد عليها المقال وهي إعطاء الأولوية في التوظيف لأبناء المنطقة، تمام؟
بالإضافة لتخصيص مساحات لدعم المنتجات المحلية والتعاونيات، دي محاولات من المستثمر عشان يخفف من الأثر السلبي اللي قلته. لكن بيفضل التحدي قائم، وتحقيق التوازن بين الحداثة دي والحفاظ على النسيج التجاري التقليدي مسؤولية مشتركة بين الكل.
إذن مع كل النمو والمشاريع دي، سواء قطارات فائقة السرعة أو متاجر كبرى، بنوصل للجانب الثاني من القصة اللي بدأنا بيه، جانب الحوكمة والرقابة. وهنا الأمور بتبقى أعقد شوية. المصادر بتتكلم عن جهود لمكافحة الجرائم المالية وبتكشف عن قضية مثيرة للاهتمام. مديرية الضرائب اكتشفت شبهات غسيل أموال عند 3 شركات، والطريقة المستخدمة كانت غريبة جداً.
نعم، الطريقة دي لافتة للنظر لأنها عكس الطبيعي. إحنا متعودين نسمع عن شركات بتخفي أرباحها عشان تهرب من الضرائب، لكن في الحالة دي الشركات كانت بتعمل تضخيم للأرباح بشكل مريب.
تبدو فكرة مجنونة، ليه ممكن شركة تحب تضخم أرباحها وتدفع ضرائب أكتر؟
دي طريقة ذكية بشكل شيطاني لغسيل الأموال. تخيل إن عندك فلوس كتير من مصدر غير شرعي، بدل ما تحاول تخفيها بتعمل العكس تماماً، بتعلن إن شركتك التجارية حققت أرباح خيالية وبتروح بكل سرور لمصلحة الضرائب وتدفع الضريبة على الأرباح الوهمية دي. إيه اللي حصل دلوقتي؟
فلوسك القذرة بقت فجأة نظيفة وقانونية.
بالظبط، ومعاها إيصال رسمي بإنك دفعت ضرائبها. دي عملية غسيل أموال بتتم في عز النهار، واكتشافها محتاج يقظة وتحليل مالي عميق جداً.
ده مذهل فعلاً، والأرقام التانية بتدعم التوجه ده لتجديد الرقابة. الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أحالت 84 ملف للقضاء. اللي لفت نظري إن المصدر الرئيسي للبلاغات دي كان القطاع البنكي نفسه بنسبة 61%. هل ده مؤشر كويس؟
مؤشر كويس جداً. البلاغات دي ما جاتش من الشرطة ولا من المواطنين، جات من البنوك نفسها، وده بيقول لنا حاجة مهمة جدا، إن أنظمة اليقظة والامتثال جوه البنوك اللي هي خط الدفاع الأول ضد الجرائم المالية بدأت أخيرا تشتغل بفعالية أكبر. لما البنك نفسه هو اللي يبلغ عن الحسابات المشبوهة، ده معناه إن النظام كله بدأ يبقى أقور وأنضج. والجهود دي مش واقفة عند القطاع الخاص، في كلام كمان عن تحقيقات واسعة بدأتها المفتشية العامة للمالية في صفقات عمومية بتشمل 27 مؤسسة حكومية. الشبرات بتدور حول فوز شركات بعقود باستخدام وثائق مزورة، وده بيكمل الصورة. اللي بنشوفه هو جهد على جبهتين، مراقبة التدفقات المالية في القطاع الخاص عشان مكافحة غسيل الأموال، وفي نفس الوقت مراقبة إزاي الفلوس العامة بتتصرف في الصفقات العمومية عشان مكافحة الفساد، أساسي لصحته واستدامته، واستحيل تبني اقتصاد حديث وقوي على أساسات هشة.
إذن بعد الجولة دي في مصادر اليوم، بنرجع لنقطة البداية. الصورة اللي بتتكون هي فعلاً صورة بلد عايش حالة شد وجذب، من ناحية طموحات عملاقة بترسم ملامح المستقبل، قطارات وكابلات طاقة وشراكات عالمية، ومن ناحية تانية معركة يومية وضرورية عشان ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة في الداخل.
بالظبط، والمصادر اللي استعرضناها النهاردة بتدينا لقطة للديناميكية دي في لحظة معينة، هي بتحط قدامنا جزئي المعادلة، الطموح الكبير والتحديات الداخلية.
وده بيسيبنا مع سؤال كبير للمستقبل. أعتقد إن السؤال الجوهري اللي القراءة دي بتطرحه هو، بينما المغرب بيبني بنية تحتية عالمية وبيعمل شراكات دولية طموحة، هل الجهود الموازية لتعزيز الحوكمة والشفافية هتقدر تلحق بركب الطموح ده؟
التحدي الحقيقي مش بس في بناء القطار السريع، لكن في ضمان إن نظام العدالة والشفافية والرقابة يمشي بنفس السرعة. هل ممكن الحوكمة تواكب سرعة الطموح؟ ده السؤال اللي هيحدد نجاح المرحلة دي كلها.